نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
Was given foolishly years ago to...
ليس أشد سوءا من مطالبة الرئيس الأمريكي بعبور السفن الأمريكية قناتي السويس وبنما من دون رسوم، إلا تصريح مستشاره للأمن القومي الأمريكي مايك والتز في اليوم ذاته، والذي زعم أن الولايات المتحدة التي تتولى حماية القناة يجب أن تدفع مقابل استخدامها. في منشوره في منصة تروث سوشيال، أصدر ترامب تعليماته لوزير الخارجية مارك روبيو بمتابعة تنفيذ هذا التوجه على الفور، ما أعاد طرح قضية خطرة. هل تتحرك واشنطن لتوسيع نفوذها المباشر على أهم شرايين التجارة العالمية؟ مواقف لا يختلف أحد في أنها تهديد مباشر لسيادة الدول وتحد سافر للقانون الدولي البحري الذي ينظم المرور عبر المضائق والممار المائية. فقناة السويس التي حفرها المصريون بدمائهم ليست مجرد ممر مائي، بل هي رمز للاستقلال الوطني منذ تأميمها عام 1956، ومصدر فخر للمصريين كإنجاز تاريخي يعكس قدرتهم على إدارة مواردهم الوطنية. أما قناة بنما وإن كانت شيدت أمريكياً، إلا أن اتفاقية عام 1977 وضعت نهاية للسيطرة الأمريكية وأعادت القناة إلى سيادة بنما الكاملة. مصر التي تملك قناة السويس وتديرها ردت بوضوح: لا امتيازات مجانية لأي طرف، وقناة السويس شأن سيادي مصري لا تفاوض عليه. كذلك عكست تصريحات السياسيين المصريين رفضاً قاطعاً لخطاب ترامب، إذ وصفه النائب مصطفى بكري بأنه ابتزاز رخيص ومحاولة مكشوفة للهيمنة. ووراء تصريحات ترامب تتكشف معادلة أخطر: إعادة تعريف مفهوم الممر الدولية مع فرض وقائع جديدة تتيح للولايات المتحدة التحكم المباشر أو المشترك في تلك الممر. وفق هذا المنطق، وفي ظل تزايد الفوضى الجيوسياسية، يبقى السؤال مفتوحاً: من سيرسم فعلياً خرائط المرور البحري في العقود المقبلة؟ القانون الدولي أم منطق النفوذ والقوة؟
هناك أيضاً فيما يتعلق بمصر خطوة أعلن عنها الكافر المجرم ترامب، هي أيضاً تمثل استهدافاً لمصر، وهي إعلانه عن أن الأمريكيين سيستبيحون قناة السويس، بمعنى يعبرون منها بدون أن يقدموا ما يقدمه غيرهم من التزامات مالية. ومعنى هذا الاستباحة لقناة السويس، وهي قناة مصرية بجهد المصريين بتضحياتهم، الذي حفرها هم المصريون وضحوا فيها حتى أثناء عملية حفرها بالكثير ممن توفوا أو تضرروا أثناء العمل الكبير في مشروع عملاق كهذا المشروع. وسيادة مصر عليها واضحة، محل اعتراف دولي لا شك في ذلك، ولكن الأمريكي بهذه الخطوة ويقدم مؤشرا واضحا قد تتبعه فيما بعد خطوات تتعلق أيضا بالعدو الإسرائيلي من جهته، ثم هكذا خطوات بعد خطوات في إطار هذا الاستهداف الشامل لأمتنا. الكل مستهدف، الأطماع الأمريكية والأطماع الإسرائيلية لا تستثني أحداً.
حاملة الطائرات الأمريكية ترومان قد تغادر قريباً. قواتنا المسلحة أجبرتها وتجبرها على التراجع تحت الضغط، وقد فوجئت بتكتيكات يمنية جديدة في هجمات تستمر لساعات بالصواريخ والمسيرات. والشواهد على حقيقة ذلك جاءت بلسان البحرية الأمريكية، وقد اعترفت بسقوط طائرة متطورة من نوع وطراز F-18 قبل أن يكشف الإعلام الأمريكي بأن سقوط الطائرة جاء نتيجة عطافة شديدة للحاملة ترومان بسبب النيران اليمنية، وهو ما يعكس كثافة العمليات القتالية في البحر الأحمر والتي تسببت بإنهاك طاقم البحرية الأمريكية.
لم تعد فقط حاملة الطائرات تعاني من أعطال كبيرة، بل أيضا الطائرات الحربية الأساسية بدأت تخسر بعضا من أبرز معداتها، سواء عن طريق إسقاطها أو سقوطها في البحر أثناء المناورات الحادة. كل هذا يدل على أن عمليات الضرب والاستهداف المستمرة والمكثفة التي تجري في منطقة البحر الأحمر قدمت درسا واضحا للعالم بأثر الرجعي، وهو تراجع دور القوة الاستثنائية لأسطول حاملات الطائرات. الهجمات اليمنية أثبتت أنه لا يعني بالضرورة أن يكون الخيار الأمثل في مثل هذه الظروف هو الاشتباك باستخدام حاملات الطائرات مقابل حاملات الطائرات. إن الضربات المتواصلة والكثيفة المنفذة بواسطة مختلف الأسلحة والأنظمة غير التقليدية يمكن أن تدفع الأسطول إلى حالة فوضوية غير مسبوقة، وتعد مقاتلات F-18 سوبر هورنيت التي توصف بأنها القوة الجوية الرئيسة للقوات الأمريكية خير دليل على ذلك، فهي لم تقف فقط عند حد السقوط في البحر، بل سبق أن أسقطت أيضا من قبل خصمها. لذلك فإن الخسائر الناتجة عن هذه الهجمات يجب تسجيلها لصالح الحوثيين. من هنا يمكن القول إن لدى الولايات المتحدة اليوم عددا محدودا جدا من الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة الحوثيين.
وتأتي هذه العملية بعد 24 ساعة من العملية المباركة التي أجبرت حاملة الطائرات الأمريكية ترومان على المغادرة إلى أقصى شمالي البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، وكان من نتائجها ما يلي: إسقاط طائرة F-18، إفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ في تنفيذه على بلدنا، مطاردة حاملة الطائرات بالصواريخ والمسيرات حتى أقصى شمالي البحر الأحمر.
هاري ترومان اسم الرئيس 33 للولايات المتحدة، وهذه هي حاملة طائرات أمريكية تحمل اسمه وتنشط في منطقة الشرق الأوسط وفي البحر الأحمر تحديداً، وتحاول أن تشل القدرات العسكرية للحوثيين ومنعهم من الهجوم على الاحتلال الإسرائيلي. أما الحوثيون فلم يستسلموا واستمرت عمليات إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل، صحيح بوتيرة أقل ولكنها مستمرة، بل يهاجم الحوثيون القطع البحرية الأمريكية نفسها المنتشرة في البحر الأحمر. آخر تحديثات الصراع غير المتكافئ في البحر الأحمر هو ما اعترفت به البحرية الأمريكية من غرق مقاتلة أمريكية من طراز F-18، وأيضا الجرار الذي كان يحركها من حظيرة الطائرات من على متن حاملة الطائرات هاري ترومان. F سوبر هورنت 18 مشاهدين مقاتلة ليست سهلة وليست بسيطة حتى يمر انزلاقها للبحر بهذه البساطة. فالمقاتلة المعروفة بالدبور الأمريكي هي أشهر مقاتلة بحرية في العالم، وعمرها صغير بالمناسبة، فقد طارت في أول رحلة عام 1995 ودخلت الخدمة رسميا في عام 2001، وهي مقاتلة مخصصة للعمل من فوق حاملات الطائرات الأمريكية. صحيح أن سرعتها أقل من F-16 شهيرة إذ تبلغ نحو 1200 ميلا في الساعة، ولكن بطئها هذا منحها القدرة على المناورة في السرعات المنخفضة، وهي تنفذ مهام هجومية ودفاعية ولديها إمكانات إطلاق صواريخ جو وتنفيذ عمليات استهداف دقيقة من مديات بعيدة. ولكن تكلفتها ليست بل بسيطة، فتكلفة التشغيل الواحدة منها تتجاوز 60 مليون دولار، طاحت في الماء. طيب، طائرة بهذه الإمكانات وبهذه الكلفة كيف سقطت؟ الحوثيون يقولون أنهم نفذوا هجوماً بمسيرات على حاملة الطائرات الأمريكية، مستشهدين باعتراف البحرية الأمريكية بسقوط الطائرة أنها الثانية خلال المعركة. أما الرواية الأمريكية، الأمريكان قالوا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة سقطت خلال مناورة كانت تنفذها حاملة الطائرات لتفادي نيران حوثية، كما أكدوا أن سقوط الطائرة والجرار الذي كان يجرها لم يؤثر على جاهزية القوات العامية في البحر الأحمر، وأن جميع الطاقم بخير عدا بحار واحد أصيب بإصابات طفيفة. طيب، كثير من اليمنيين طبعاً يحتفلون بما اعتبروه سبباً مباشراً في إسقاط الطائرة للبحر. الذكاء الاصطناعي لم يحرم أحد من الاحتفالات. سنشاهد الآن فيديو ساخر مولد بالذكاء الاصطناعي يظهر حامل الطائرات وهي تهرب أمام اليمنيين.
شردوا شردوا أمام لين
شرد عبد واشنطن من معركها شرد.
الدلائل كثيرة في هذه الاعترافات، أبرزها سقوط المزاعم السابقة حول الوضع الطبيعي لترومان، يقابلها تعزيز مصداقية قواتنا المسلحة. وبخلاصة واحدة، أن العدوان الأمريكي فاشل، وأن بعبع القوة تحول إلى صيد تطارده الصواريخ والمسيرات اليمنية. ومن يكابر أمام هذه التحولات مصيره الغرق والهلاك، وما ذلك على الله بعزيز. اليمنيون يسببون كارثة للبحرية الأمريكية. بلوغر بريطاني يروي إذلال أمريكا في البحر الأحمر. أمريكا تتعرض للإحراج لم تشهد من قبل. أعلنت أمريكا أن إحدى طائراتها المقاتلة من طراز F-18 بقيمة مليون دولار سقطت من سطح حاملة الطائرات. الأمر الأكثر إحراجاً هو أن حاملة الطائرات كانت تحاول تجنب صاروخ أطلقه جماعة الحوثي، مما يعني أن الحوثيين اليمنيين هم من تسببوا في هذا الحادث. وقالت أمريكا في هذا الصدد، فقد الطاقم السيطرة على الطائرة وانزلق كل من الطائرة والجرار من على سطح السفينة، كما يتم تداول معلومات جديدة. فقد صرح مسؤول أمريكي أن حاملة الطائرات هاري ترومان قامت بمناورة جادة لتجنب اصطدامها، مما تسبب في انزلاق إحدى الطائرات المقاتلة من على سطحها وسقوطها في البحر. ولا حاجة لتوضيح مدى الإحراج الذي تشعر به أمريكا من هذا الحادث. مثل هذا الأمر لا ينبغي أن يحدث أبدا، لكنه جزء من سلسلة إخفاقات متتالية. في الواقع قبل بضعة أشهر فقد اصطدمت هذه الحاملة نفسها بسفينة شحن على قناة السويس، بالإضافة إلى أنه في شهر ديسمبر تم إسقاط نسخة أخرى من طائرة F-18 التي حلقت من على متن هذه الحاملة بواسطة سفينة أمريكية أخرى، حيث ظنوها خطأ بطائرة مسيرة تابعة للحوثيين. دوغلاس جاك، اعتراف ضابط أمريكي متقاعد يعترف أن صواريخ اليمن تكشف عورة الترسانة الأمريكية. يجب أن نرى ما حدث مؤخرا في البحر الأحمر. فقدنا إحدى طائراتنا المقاتلة من نوع F-18 التي انزلقت من على سطح الحاملة. هذا الحادث لم يكن بسبب عدم الكفاءة، لأنني لا أستطيع أن أؤكد هذا الاحتمال تماما، لكن حاملة الطائرات رومان لم يكن لديها خيار سوى أن تنعطف انعطافا حادا وسريعا لتجنب صواريخ الحوثيين. فكروا جيدا في هذا الأمر. صواريخ الحوثيين، الحوثيون بالتأكيد ليسوا من بين القوى العسكرية العشر الأكبر في العالم، لكنهم يمتلكون القدرة على التسبب بمثل هذا الحادث. المملكة العجوز تعود إلى تحالف ثلاثي الشر. دروس العام الماضي كانت كافية لولا أن بريطانيا تخضع بالمطلق للصهيونية، وقد تلقت طوال الأشهر الماضية صفعات مؤلمة سرعان ما انعكست عليها عسكريا واقتصاديا، وكان ذلك مبررا للابتعاد عن معركة خاسرة سلفا. ولها في إدارة ترامب عظة وعبرة، والأخيرة تكمل 45 يوما دون أي إنجازات. وقد ألقت بحاملتي طائرات إلى جانب أسراب من طائرات الشبح مع أنظمة عسكرية حديثة ومتطورة، ذلك كله دون أن تظفر بواحد من أي أهداف من أهدافها المعلنة. بل إن العمليات اليمنية تجاه حاملة الطائرات قد أثارت إعجاب كثير من الأوساط الصينية والغربية، بقناعة تتعاظم يوما بعد آخر أن القوة الأمريكية تتراجع، وأن اليمن يسهم في تهشيم صورة القوة التي يقال عنها لا تقهر، وأية خطوة أمريكية إلى الأمام ستعود عليها بنتائج عكسية، وسيجبرها اليمن على التراجع خطوتين، ومثلها بريطانيا وهي أكثر عرضة للأضرار، وعليها ترقب العواقب وما يوم ترومان عن سفنها ببعيد.
Strikes that we conducted last night as a result of the fact that America is our closest.
جاءت الضربات التي نفذناها نتيجة تعرض أمريكا حليفنا الأقرب لهجمات شبه يومية من الحوثيين، وانخفاض حركة الشحن عبر البحر الأحمر إلى أقل من النصف، وتضرر 50% من الشركات البريطانية من الصراع في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالتدخل العسكري الذي قامت به بريطانيا، علينا جميعا أن نعرف إلى أين سيؤدي وما هي النتيجة النهائية، وما إذا كنا متورطين في حرب داخلية في اليمن، وما هي الأثار طويلة المدى لتدخلنا. هل يقرب هذا الإجراء السلام أم أنه يفاقم خطر اتساع نطاق الصراع؟
لا إجابات واضحة. تدخل حكومة العمال البريطانية مسرح الحرب دون أفق واضح، بل بذاكرة ضعيفة. فالوزير الذي يدافع عن قرار الحرب هو نفسه الذي شكك في نجاحها عندما كان في صف المعارضة العام الماضي.
هل سيؤكد وزير الدفاع أن الضربات كانت فعالة؟ هل تم تحديد الأهداف التي تم ضربها؟ هل تم تحقيق هدف تدمير مراكز التحكم في الطائرات بدون طيار في الصليف والمنيرة بالكامل؟ قال الوزراء إن أهداف الضربات هي أولاً ردع هجمات الحوثيين، وثانياً يضعف قدراتهم. لم ينجح الهدف الأول بعد، حيث تستمر هجمات الحوثيين، ولكن هل حقيقة أن هذه الهجمات أصبحت الآن أقل تطوراً وأكثر تقطعاً هي علامة على أن الهدف الثاني قد ينجح؟
التسريبات الأخيرة من حكومة ترامب المتعلقة بالعمل العسكري ضد الحوثيين تثير تساؤلات مقلقة حول مدى أمان الاستخبارات الأمريكية وتأثيرها المحتمل على أفراد الجيش البريطاني. في ضوء هذه التسريبات، هل يمكن للوزير أن يطمئننا بأن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة آمن تماما؟
ليست الفضائح الأمنية لإدارة ترامب هي الهاجس الوحيد. الفشل الأمريكي في تحقيق أي من الأهداف المعلنة سيفرض تداعياته السريعة على المشاركة البريطانية، وقبل ذلك لا أمان من عواقب الورطة.
البريطاني أعلن عن مشاركته في العدوان. بريطاني تابع ذليل لأمريكا، والذراع الضعيف الهزيل القديم من أذرع أخطبوط الشر الصهيوني، وهو يورط نفسه لينتظر العواقب على ذلك، مثل ما حصل في المرة السابقة وتلقى الضربات المنكلة. الجرائم التي يرتكبها العدو الأمريكي ليست إنجازا عسكريا، إنما تعبر عن حقد وفشل. جريمته في 19 من شهر شوال في الاستهداف للمواطنين في ميناء رأس عيسى التي هي من أبشع الجرائم، جريمة كبيرة استهدف فيها سائق الشاحنات التي تنقل المشتقات النفطية للتجار إلى مختلف المحافظات اليمنية، استهدف معهم فرق الإسعاف وفرق الإنقاذ. نتج عن تلك الجريمة البشعة استشهاد 93 شهيدا وجرح وإصابة 175 مصابا من أبناء الشعب اليمني. جريمة ضد الشعب اليمني، جريمة بشعة إجرامية عدوانية. هذه الدماء لن تضيع هدرا. الأمريكي سيذوق بإذن الله تعالى العواقب السيئة على هذه الجرائم. جرائمه في الاستهداف للأحياء السكنية ولمنازل المواطنين وقتل وجرح الأطفال والنساء ليست إنجازا عسكريا، لا إضعافا للقدرات ولا استهدافا للقيادات ولا تأثيرا على الموقف ولا تأثيرا على الإرادة الصلبة الفولاذية الحديدية الإيمانية لشعبنا العزيز في التصدي لعدوانه والاستمرار في الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم.
تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر يصل إلى بريطانيا ويلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد البريطاني. هذا هو ملخص دراسة أجرتها غرفة التجارة البريطانية، استطلعت آراء أصحاب الأعمال والمصانع وأيضا المصدرين والمستوردين. 50% من هؤلاء قالوا إنهم يواجهون إما ارتفاعا في التكلفة أو تأخرا في وصول البضائع أو المواد الخام اللازمة لإنتاج مصانعهم. بالطبع ارتفاع التكلفة ناتج إما عن أن شركات التأمين رفعت تكلفة استخدام الحاويات التي تعبر هذه المنطقة، أو أن أجور العاملين في السفن التي تعبر هذه المنطقة قد ارتفعت بشكل كبير نتيجة للمخاطر المتعلقة بذلك. التأخر من جهة أخرى يعود إلى أن بعض شركات الشحن قد قررت ألا تعبر هذه المنطقة بشكل كامل واختارت العبور عن طريق رأس الرجاء الصالح الذي يزيد فترة عبوره تقريبا بأربعة أسابيع عن فترة عبور البحر الأحمر. كل ذلك يلقي عبئا ثقيلا على الاقتصاد البريطاني الذي يعاني أصلا من مشاكل عديدة بسبب التضخم وبسبب الحرب في أوكرانيا وبسبب مشاكل أخرى عديدة. بالطبع هذا سيلحق بالمستهلكين هنا في بريطانيا نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع الكثير من التكاليف، وهم يعانون أصلا نتيجة للتضخم ونتيجة للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب الاقتصاد البريطاني. غرفة التجارة البريطانية دعت الحكومة لتتدخل وتساعد المستوردين عن طريق تقديم إعانات ودعم لهم يساعدهم على ألا ترتفع التكلفة بشكل كبير، وبالتالي لا يحولونها للمستهلكين فترتفع الأسعار أكثر وأكثر.
هذه سفينة الشحن البريطانية روبي مار أثناء غرقها ببطء في البحر الأحمر بعد أن استهدفتها جماعة أنصار الله الحوثيين بصاروخ أثناء عبورها، وها قد غرقت بالكامل هذه تحت الماء.
في ذكرى صرخة يسمع اليوم العالم دويها، في ذكرى انطلاقتها، حديث لسيد الطوفان في امتداد شهيد القرآن. 20 عاما ونيف من ميلادها في مران، وهي اليوم في صداها تعبر الجدران وتتجاوز الحدود وتطبق الآفاق. هي اليوم بلسان عربي يصل إلى فلسطين المحتلة، بقرار يمني عربي إسلامي مبين فيه بأس شديد ومنافع للأمة. تتقدم الطوفان تخرج من بحار العرب أمريكيا تفرعا، كما طردت من قبل من قلب صنعاء سفيرا ترأس وسعوديا توصى وتملك. هي صرخة المستضعفين سلاحا على المستكبرين وموقفا منهم، وهي أول خطوة عملية لمشروع قرآني. كان أيام الحسين يحذر العالم من خطورة أمريكا، واليوم في محيط ومضيق وبحرين. وفي حديثه سلام الله عليه شجون وشؤون وتحذير ونذير، يدل السيد القائد الأمة أمة القرآن لتهتدي به في المواجهة، كما حذرها الشهيد القائد من الولاء لأعدائها الألدة الفجرة. إنها صرخة الحق في زمن خوف عالمي موحد يتوجس خيفة ورعبا من ترامب الذي لا يرحم الجيوب ولا يستثني الممرات والثغور، ولا يأبه في إهداء إسرائيل دولة وهضبة، ولا يرى عارا في إعطائه لليهود أمة وجزيرة عربية ومقدسات إسلامية مكرمة ومشرفة ومطهرة. اليمن ينبري لكل أولئك متوكلا على ربه، مقتديا بنبيه، متسلحا بإيمانه وثقته بناصر المستضعفين وخير الناصرين، ليقول: ربي الله، وغزة ليست وحدها، والقدس أقرب.
هذه الحالة مؤسفة جدا حينما نقارنها بين ما ينبغي أن تكون عليه أمتنا بحسب مسؤوليتها، حينما نقارنها بما ينبغي أن تكون عليه الأمة حتى في المستوى الطبيعي الفطري العادي مثل بقية البشر. أمة تدفع عن نفسها الخطر مثلما كان يخاطب القرآن الكريم المنافقين في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. أنتم في مواجهة خطر عليكم كأمة إن لم تريدوا أن تتحركوا في إطار مسؤولية مقدسة مشرفة عظيمة تبنيكم تصلكم برعاية الله وتأييده، فتحركوا لدفع عدو هو خطر عليكم، يهتك أعراضكم، يستعبدكم، يحتل أوطانكم، ينهب ثرواتكم، يحول حياتكم كما يقول هو إلى جحيم، إلى وضع سيء للغاية. تحركوا ولو في هذا المستوى مما ينبغي. لذلك هذا الحال في واقع الأمة ينبغي لفت النظر إليه. ماذا هذه الأمة في هذا المستوى الكبير مقيدة مكبلة تقف في مشهد من العجز المخزي والتنصل عن المسؤولية تجاه نفسها، تدعو الآخرين يناشدون مجلس الأمن. ماذا يمكن أن يفعل لك مجلس الأمن أنت كمسلم؟ هل يمكن أن يفعل لك شيئا؟ ولا شيء أبدا. نادون أمما من هنا أمما من هنا أو هناك لتفعل لهم شيئا، وهي لا تفعل لهم شيئا. ذلك هناك ضرورة للموقف بكل الاعتبارات، أن يكون لنا موقف، أن نتحرك عمليا في إطار موقف صحيح. انظر إلى مشهد التجويع للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مقابل أمة الملياري مسلم، 57 زعيم دولة، 57 جيش من جيوش المسلمين، وأمة بكل هذه الإمكانات والقدرات لا تستطيع أن تدخل رغيفا من الخبز إلى قطاع غزة، علبة من الحليب لأولئك الأطفال الجوعى الذين قد لصقت جلودهم على عظامهم. هذه حالة مخزية، حالة معيبة، حالة خطيرة على هذه الأمة. نحن في مواجهة عدو مضل مفسد عمل على تكبيل هذه الأمة، على إفقادها كل الدوافع التحرك، على أن تكون أمة في حالة عمى تغيب عنها حالة الرشد إلى درجة أن يتحكم العدو في مستوى مواقفها، بل يضع الأمريكي السقف للأنظمة العربية حتى لا تتجاوز البيانات التي تكتب ثم لا تساوي الحبر الذي كتبت به، تعلن دون أي مواقف عملية تترافق معها. وما ساعد أيضا على كل ذلك هو غفلة الغافلين من أبناء الأمة، قفلة مستمرة، أحداث بعد أحداث، مآسٍ وكوارث، وهم في حالة غفلة مستمرة.
يسعدنا ويشرفنا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة أن نستضيف سيادة اللواء يحيى المهدي رئيس لجنة الدفاع والأمن لمجلس الشورى. مرحبا بكم سيدي الكريم.
مرحبا بكم، حياكم الله، أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين الكرام، وجمعة مباركة علينا وعليكم.
على الجميع إن شاء الله بالخير. سيد الكريم، بداية في هذه الأحداث وفي هذه هذه الفترة التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية من عدوان صهيوني على الأرض والمقدسات، في هذه الفترة التي يختبر فيها الشعوب وتختبر فيها الأنظمة، السيد القائد يوم أمس استنهض الأمة، حتى الذي كانوا يغطون في نوم عميق بضمير منتهي، نريد منكم قبل أن نخوض في قمار هذه الحلقة قراءتكم حول كلمة السيد القائد سلام الله عليه يوم أمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلمة السيد القائد يحفظه الله يوم أمس هي كلمة تاريخية واستراتيجية بكل ما تعني الكلمة.
نعم.
والسيد القائد يحفظه الله قد حمل على عاتقه أمانة كبيرة جدا، وتحمل مسؤولية في هذا الزمن الذي وجد فيه الذل والهوان والاستضعاف بشكل كبير جدا. يعني لا تجد أحدا في العالم العربي والإسلامي يتحمل هم الأمة كما يتحملها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. ولذا يحق أن نقول إنه كان أمة كما قال الله تعالى في إبراهيم صلوات الله عليه، إنه كان أمة. لماذا؟ لأنه تحمل المسؤولية والأمانة وقام بعمل الأمة بأكملها. اليوم السيد يحفظه الله يقوم بعمل الأمة بأكملها، لم يقتصر دوره على توعية أبناء اليمن في الداخل، وإنما توعيته لأبناء الشعوب العربية والإسلامية وحتى الشعوب العالمية. فهو يخاطب الداخل ويخاطب الخارج من أبناء الإسلام، ويخاطب حتى الأحرار من أبناء الأمة الذين ينتصرون للمظلومين في كل مكان. وبفضل الله سبحانه وتعالى أننا نجد أن هناك استجابة كبيرة لهذا القائد العظيم ولهذا الرجل الكبير الذي تحمل هذه المسؤولية رغم ضعف الإمكانات ورغم الحصار الشديد لليمن بأكمله، ورغم المؤامرة الكبيرة من دول العالم المستكبر على المستضعفين، إلا أن هذا الصوت صدع عاليا وظهر جليا وواضحا وبرز إيمانيا ووصل إلى مرحلة أن ينطق بكلمة الحق ولو كره الكافرون. فكلمة السيد يحفظه الله هي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة.
نعم.
السيد يحفظه الله تعالى كل خميس يقوم بخطاب استراتيجي هام يتطرق فيه إلى الأحداث على مستوى العالم العربي والإسلامي، وبالأخص القضية الفلسطينية التي اهتم بها السيد يحفظه الله اهتماما بالغا كبيرا، نصرة للمستضعفين، لأنه استشعر قول الله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فإذا بالعالم يغض الطرف عن تلك الجرائم وعن الإبادة الجماعية الصهيونية للشعب الفلسطيني المظلوم، وعن تلك المجازر البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية، وعن قتل الأطفال والنساء وتمزيق أشلائهم وانبعاث دمائهم كالأنهار في غزة وفي فلسطين، ولا منادي ولا مجيب في أي مكان من الدول العربية والإسلامية للأسف الشديد إلا هذا الصوت العظيم المبارك والقليل في محور الجهاد والمقاومة، والذين أبلوا بلاء حسنا وقدموا تضحيات كبرى، وما يزال اليمن إلى اليوم يقدم هذه التضحيات من أجل الله وفي سبيل الله. وبحمد الله تعالى أننا نجد بأن هناك انتصار لهذه القضية، وأن هناك تأييد إلهي لهذا السيد القائد العظيم المبارك الذي كما قلت إنه كان أمة لأنه استشعر المسؤولية الكبيرة. ولذلك تجد أنه في كل أسبوع لا بد أن يظهر لأنه يجد بأن هذا الشعب العظيم يستحق بأن يكون قائدهم معهم على مدى الأسبوع على مدى الأيام، لا ينفك عنهم ولا ينفكون عنه. ولذا تجد اليوم ستخرج الساحات مليئة بعشرات الملايين استجابة لنداء ودعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
بإذن الله سنملأ الساحات والميادين وسنملأ الأرض اليمنية بكل عنفوان وبكل زخم ثوري. سيد الكريم، الاستهانة الأمريكية وأنه ضرباتهم أوجعت الحوثيين مثل ما بيقولوا، ويملأ منصات مواقع التواصل الاجتماعي حتى أبواق ومرتزقة يمنيين للأسف يعني في تقليل الضربات اليمنية وفي الرفع من شأن الضربات الأمريكية وأنها دمرت الحوثيين، وثمانين في المئة من سلاح الحوثيين تم تدميره بالضربات الجوية الأمريكية التي تنفذها أمريكا ضد اليمن. بالمقابل هناك مواقع صينية متخصصة في الشؤون العسكرية قالت أنه مواجهة الحوثيين مع القوات الأمريكية لا تمثل صورة مصغرة للصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، بل تعد أيضا إشارة فارقة إلى تصدع قواعد الحرب الحديثة. أيضا في سخرية من مواقع روسية من القوة الأمريكية التي كانوا يزعمون أنهم يمتلكونها وأنها تهرب في البحر، وكيف تهرب في البحر، وعليها أن تتعلم كيفية الهروب قبل أن تتعلم كيفية الدفاع. والكثير من المواقع التي كتبت عن الغارات الأمريكية وعن الاستهداف الأمريكي لقيادات حوثية مثل ما بيسموهم في المواقع الأمريكية، ولقدرات عسكرية للحوثيين مثل ما بيسموهم. أيضا هناك في الجانب الصيني والروسي الرفع من شأن القوات هذه اليمنية التي تصفع أمريكا في البحر، وتصفع أمريكا في الجو، وتصفع أمريكا في البر. آخرتها طائرة F-18، هذا السلاح الفتاك والأقوى في الصناعة الأمريكية. كيف تقرأ هذا المشهد بين تضارب الأحداث وبين هذا يقول هذا وهذا يقول هذا؟ بيّنوا لنا هذا المشهد.
في الحقيقة أن اليمن فاجأ العالم، مفاجأة لم يكن أحد يتوقعها على الإطلاق، لا المرتزقة في الداخل ولا الأعداء في الخارج ولا حتى الأصدقاء والحلفاء في الداخل. اليمن فاجأ الجميع بمفاجآت عسكرية كبيرة غير متوقعة. أولا أن إعلان الدخول في معركة إسناد طوفان الأقصى كان أكبر مفاجأة للعدو الصهيوني والعدو الأمريكي، لم يكونوا يعملوا حسابا لهذا المجهود، ولم يكونوا يعملوا حسابا لليمن لا من قريب ولا من بعيد. أولا لبعد الجغرافيا من أرض فلسطين المحتلة، ثانيا لضعف الأمكانات الموجودة لدى القوات المسلحة اليمنية. فاليمن ما يزال تحت الحصار المطبق برا وبحرا وجوا، إضافة إلى أنه خرج من عدوان غاشم لمدة 10 سنوات وما زال يتجرع آثار ذلك العدوان. ولذلك الأمريكي والصهيوني كانوا في مأمن من أن يكون لليمن موقف مفاجئ أو كبير أو قوي. فحينما اتخذ السيد القائد يحفظه الله قرار إسناد طوفان الأقصى وقرار إغلاق باب المندب على السفن الصهيونية، أولا هذا الموقف كان موقفا جريئا لم يتخذه أي زعيم عربي أو إسلامي على الإطلاق. أكثر من 57 رئيس وملك وأمير اجتمعوا في الرياض بعد طوفان الأقصى وبعد المجازر البشعة والإبادات الجماعية لأبناء فلسطين، ولم يستطيعوا أن يتخذوا قرارا واحدا لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا معنويا، وإنما يستجدون أمريكا بأن توقف عدوانها وحربها، ويستعطفونهم ويمدون أيديهم وأموالهم إليهم عسى أن يرضوا عنهم. لكن اليمن اتخذ موقفا مغايرا تماما. اليمن بقيادة السيد القائد يحفظه الله فاجأ الداخل والخارج عندما اتخذ هذا القرار، وهو قرار ليس بالأمر السهل أن تواجه أكبر قوة في العالم. السيد يحفظه الله يعلم يقينا بأنه حينما يتخذ مثل هذا القرار فإن أمريكا ستأتي بقضها وقضيضها بأسلحتها بعتادها بهيمنتها بغطرستها ببارجاتها بمدمراتها بحاملات طائراتها. ونحن ماذا نمتلك؟ هل نمتلك حامل الطائرات؟ هل نمتلك بارجات أو مدمرات؟ هل نمتلك حتى طائرات حربية؟ لا نمتلك من ذلك الشيء على الإطلاق، لكننا نمتلك من قوة الإيمان والثبات والشجاعة والبأس الشديد ما لم يمتلكه العالم بأكمله، وذلك ممثلا في شجاعة وحكمة السيد القائد يحفظه الله والقيادة السياسية والقيادة العسكرية القوية التي آمنت بالله بكل ما تعني الكلمة، وقد أعدت العدة إعدادا كبيرا وفي زمن قصير. يعني نحن خرجنا في 2018 أو 19 من هذا العدوان ونحن نترنح من الضربات الأمريكية البريطانية الإماراتية السعودية الصهيونية المشتركة، ولكن عملنا خلال سنوات قليلة جدا على تطوير هذه القوات المسلحة اليمنية التي كانت لهم بالمرصاد، وكانت أول عملية عسكرية يتم الإعلان عنها هي احتجاز سفينة جلاكسي، تلك السفينة التي أرعبت العالم وبينت أن هناك كمندوز يمني، أن هناك قوة يمنية، أن هناك قوة عسكرية ضاربة، أن هناك جرأة قوية لليمن. كيف له أن يعترض سفينة إسرائيلية ولم تعترض منذ عام 48؟ كيف له أن يعترض سفينة ويحتجز سفينة بطاقمها وبكل ما فيها نصرة للمستضعفين في غزة؟ كان هذا الموقف عظيما وكبيرا وقويا وله تأثير كبير جدا على مستوى الشعوب العربية والإسلامية وعلى مستوى المتابعين والمحللين. أما حينما دخل اليمن في خوض المعركة، خوض المعركة مع من يا ترى؟ يعني هناك معركة متكافئة، ليست متكافئة من حيث الأسلحة، من حيث العتاد، من حيث القوة، من حيث الإمكانات، من حيث الدعم المادي. لا يوجد هناك مقارنة يمكن أن نقارن بها بين أسلحة اليمن وأسلحة أمريكا على الإطلاق، لا مقارنة. لكن المقارنة تأتي عندما يكون هناك هزيمة للأمريكان في البحر الأحمر، عندما يكون هناك هزيمة عسكرية استخباراتية استراتيجية سياسية اقتصادية بكل ما تعني الكلمة. اليوم اليمن فرض إرادته وحقق أهدافه بفضل الله وبتمكينه وبقوته وبنصره وبتأييده، بينما الأمريكي لم يستطع أن يحقق هدفا واحدا مما أعلنه من تواجده في البحر الأحمر. بعد عملية إسناد طوفان الأقصى قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان تحالف حارس الازدهار، والذي دخل فيه نحو 10 دول فقط، وعشر دول لا تكاد تذكر، أبرزها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعض الدول التي ربما لا توجد اسمها على الخريطة. ومن المفارقات يا سيدي الكريم أن هناك شيء عجيب جدا، يعني في عام 2015 عندما أعلن تحالف دول العدوان على اليمن والذي أعلن من واشنطن على لسان عادل الجبير، دخلت الدول العربية بكامل قوتها لذلك التحالف وأعلنت أنها مغتاظة جدا على اليمن وأنها تريد إعادة الشرعية الأمريكية إلى اليمن، ودخل في التحالف أكثر من 20 دولة. ولكن في عام 2023 هنا تغيرت المعادلة تماما بعد طوفان الأقصى، وعندما أعلن الأمريكي تحالف حارس الازدهار لم تجرؤ أي دولة عربية أن تدخل في هذا التحالف خوفا من اليمن، بينما في 2015 دخلت كلها في التحالف خوفا من أمريكا. فهنا قد عرفت هذه الدول القوة الاستراتيجية التي قد مكنت أبناء اليمن من أن تظهر قوية بما تمتلك من الإرادة، من قوة السلاح، من الإعداد، من الإمكانات، من التكنولوجيا الحديثة. نحن في عام 2015 تم قصف صنعاء ب200 غارة في أول ليلة في 26 مارس، وبينما في 2023 أصبح آل سعود وآل نهيان وآل خليفة وغيرهم يخشون من ضربات اليمن، من ضربات القوات المسلحة اليمنية، من الصواريخ، من الطيران المسير، من القوة التي لم تكن موجودة على الإطلاق. بل أعلن المتحدث باسم العدوان على اليمن أحمد عسيري آنذاك أنه قد تم تدمير 95% إلى 98% من القوة الصاروخية للحوثيين، وذلك في بداية العدوان.
وهي كتصريحات الأمريكيين، نعم، وهي كتصريحات الأمريكيين هذا الأيام أنه استهدفنا 80% من قدرات الحوثيين ومن هذا الكلام. سيد الكريم، الوقفات القبلية التي تملأ الحارات وتملأ المديريات وتملأ العزل وتملأ القرى، هذه الوقفات القبلية تأثيرها، انعكاساتها على هذه الحرب ما هي؟ انعكاساتها على العدوان الأمريكي، انعكاساتها على الشأن الفلسطيني ومناصرة الشعب الفلسطيني، كيف تقرأ هذه الوقفات القبلية المسلحة الرافضة للأمريكي والرافضة للصهيوني والرافضة للبريطاني الذي دخل وورط نفسه في هذه الحرب التي سيتلقى العواقب الوخيمة كما قال السيد القائد يوم أمس يحفظه الله؟
الوقفات القبلية المسلحة هي تترجم الانتكاسة والهزيمة النكراء للولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم المتحالفة معها ضد اليمن. لأن أمريكا دخلت في هذه الحرب وأعلنت أهدافها أنها تريد الحد من قدرات الحوثيين، فك الحصار عن إسرائيل، السماح للسفن الإسرائيلية والأمريكية بالدخول من باب المندب والخروج بكل حرية، حماية الأجواء الإسرائيلية من الصواريخ اليمنية والطائرات المسيرة. فلم يحصل من هذا ولا مثقال ذرة واحدة، يعني بالعكس، الضربات الجوية المتكررة بعد التحالف، بعد قرار ترامب، بعد تدخل ترامب وعدوانه على اليمن أكثر من الضربات في أيام بايدن، رغم أن الفترة قصيرة جدا مقارنة بأيام بايدن وهي سنة كاملة. لكن الوقفات المسلحة اليمنية هي تعبر تعبير كبير جدا عن إرادة هذا الشعب الملتصقة بالقيادة، وأن القيادة مع الشعب والشعب مع القيادة بشكل متناسق وبشكل كبير جدا. القبائل المسلحة اليمنية خرجت من كل حي، من كل حارة، سواء في أمانة العاصمة أو في المحافظات أو في المديريات.
إذن سيد الكريم، ونحن في ذكرى الصرخة هذه التي أصبحت تنفذ قولا وفعلا وعملا، والذي كان يقول إن إسرائيل وإن أمريكا، ها نحن اليوم نضرب أمريكا ونضرب إسرائيل، وها هو اليوم البيان، بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة رامات ديفيد الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرد صوتي نوع فلسطين 2. بهذه العمليات المتصاعدة وبهذه الهمة العسكرية اليمنية والهمة الشعبية وكما ذكرنا القبلية قبل قليل، كيف تقيمون المشهد؟ وفقا لهذه المعطيات، وفقا لهذا العمليات المتسارعة والمتصاعدة من قبل قواتنا المسلحة في قادم الأيام، كيف تقرؤون المشهد؟ إضافة قبل ذلك إلى هذه العملية العسكرية التي نفذتها القوات العسكرية اليوم في قاعدة رامات ديفيد الجوية.
يا سيدي الكريم، هذه العمليات الصاروخية القوية المرعبة للعدو الأمريكي والصهيوني هي لها رسائل عديدة، وقد أتت ثمارها الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا أنها تعلن الخيبة للعدو الأمريكي والصهيوني مما يدعون بأنهم دمروا القدرات الصاروخية والطيران المسير واستهدفوا القواعد العسكرية للحوثيين وتلك الوسائل الإعلامية المتعددة التي تروج للانتصارات الوهمية الأمريكية. هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنهم لم يعملوا شيئا ولم يؤثروا تأثيرا مطلقا على الإطلاق، كما أشر إلى ذلك سماحة السيد القائد يحفظه الله في خطاب الأمس بأنهم لم يستهدفوا قوتنا ولم يستهدفوا حتى قائدا من قاداتنا بفضل الله وبحفظ الله سبحانه وتعالى. وهذه الصواريخ الفرط صوتية أيضا أدخلت اليمن إلى معادلة جديدة، بأن اليمن أصبح من الدول التي تمتلك الصواريخ التي لا تمتلكها الدول العربية والإسلامية. لا يوجد إلا 5 دول تمتلك صواريخ فرط صوتية، واليمن الدولة السادسة في العالم على مستوى العالم. يعني انتقل اليمن إلى مرحلة متقدمة وكبيرة وقوية ومؤثرة.
إذن في نهاية هذا اللقاء سيدي اللواء يحيى المهدي رئيس لجنة الدفاع والأمن لمجلس الشورى، كنت ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام برنامج فتبينوا. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. شعار ومسار رفعه الإخوة الأحرار في يمن الحكمة والإيمان منذ الأزل وحتى يومنا هذا. ولم تكن هذه الصرخة المدوية إلا منهل كرامة وشموخ وثقافة لكل الأحرار والمخلصين، وكابوس رعب وهاجس تفكير عميق لدى أصحاب المشروع الغربي برمته في الوطن العربي، والذي تمثل في تأصيل الوجود الصهيوني على أرض فلسطين الحبيبة وإعطائه الشرعية المزعومة الواهية.
تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في عملياتها الإسنادية وفي فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي من جهة البحرين الأحمر والعربي، وأن العدو الأمريكي بقوته العسكرية وعدوانه الغاشم فشل في كسر هذا الحصار، والذي سوف يستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. الله أكبر.
وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. إلى أن نلتقي، هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة جميلة البرافي. إلى اللقاء.
فتبينوا.
فتبين، من إعداد وتقديم أحمد علي السيال، تنسيق أحمد الصنعاني.